إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا كانوا نووا الصيام البداية
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا.
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان، يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاج.
مجالس العلم في رمضان،
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. إخوة الأحبة، صلاة التراويح من العبادات التي يحرص الجميع على أدائها في ليالي رمضان، فهي سنة مؤكدة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير، ثم صلى من القابلة فكثروا، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم فما يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة بالحث والترغيب على أداء صلاة التراويح، ومدح الله عز وجل أهل الإيمان بجملة من الخصال والأعمال، ومن أخص هذه الأعمال قيامهم الليل، ووصف الله سبحانه وتعالى المتقين بكثرة صلاتهم بالليل واستغفارهم بالأسحار، فقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. موضوع حلقتنا لهذا اليوم محاضرة قيمة بعنوان: مسائل وأحكام في فضل صلاة التراويح والقيام، لفضلة الشيخ الدكتور محمد ابن فهد الفريح، حيث تحدث فضيلته في هذه المحاضرة عن فضل صلاة الليل وبيان بعض الأحكام والمسائل في فضلها. الآن نترككم تستمعون إلى فضيلته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد خلق الله الليل وعظم أمره فأقسم به في كتابه فقال: والليل إذا سجى، وقال: والليل إذا يغشى. وقد جاء الحديث الكثيرة بالحث على صلاة الليل في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا مسألة يتنازع فيها بعض الناس، وهي مسألة أيهما أفضل، صلاة الليل في رمضان في جماعة المسلمين في المسجد أو أن يصلي في بيته. وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، فذكر رحمه الله تعالى ضابطا في هذه المسألة، وهو أن كل ما شرعت فيه الجماعة فصلاة الجماعة فيها أفضل، ومثل رحمه الله تعالى بصلاة الكسوف. قال: وأما الحديث الذي في الصحيحين أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، قال هذا فيما تشرع فيه الجماعة، أما ما شرعت فيه الجماعة ففعلها في المسجد أفضل. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى. المسألة التي تليها وهي الثانية، فضل صلاة الليل. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل. وجاء عند الترمذي والحاكم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله، وذلك كل ليلة. وأخرج ابن نصر في كتابه قيام الليل عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وقال عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه: ركعة في الليل أفضل من 10 ركعات في النهار. ولا شك ولا ريب كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا له فضل خاص ليس فيما سواه من الليالي. من المسائل وقت صلاة الليل، متى يبدأ وقت صلاة الليل؟ انعقد الإجماع عند أهل السنة والجماعة أن الوقت يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حكى الإجماع ابن نصر رحمه الله تعالى، وحكاه ابن المنذر، وحكاه ابن عبد البر، وحكاه النووي رحمه الله تعالى، وحكاه ابن قدامة وغير واحد من أهل العلم، حكوا الإجماع على أن وقت صلاة الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر فيما يفرغ من صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوتر: صلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا إسناده جيد كما قاله ابن رجب في فتح الباري. وأفضل أوقات صلاة الليل هو آخر الليل. يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الليل صلاة الليل، أو الصلاة في آخر الليل أفضل، وهي محظورة، وفي لفظ وهي مشهودة، صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لا يختلفون على أن صلاة الوتر في آخر الليل أفضل. من المسائل المتعلقة بصلاة الليل عدد الركعات، هل هي محدودة بحد؟ جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأكثر الآثار على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة. وكذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ أنه جمع الناس على أبي على 11 ركعة. فإذا كان الرجل يصلي على صفة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأفضل في حقه ألا يزيد على 11 ركعة. أما إن ضيع الصفة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، قرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، من كانت صفته كهذه فالأفضل ألا يزيد على 11. أما من ضيع الصفة فالمشروع له والثابت أنه يزيد بقدر ما يستطيع. أجمع أهل العلم كما حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، وحكاه العراقي في طرح التثريب، أنه لا حد محدود في قيام الليل، أنه لا حد محدود في قيام الليل، هذا مجمع عليه، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وحكاه العراقي في طرح التثريب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ظن أن في قيام الليل شيء موقت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، من ظن أنه لا يزاد على 11 ركعة وهو مضيع لصفة الصلاة اللي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنه لا تجوز الزيادة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد أخطأ. وجماهير أهل العلم على أن صلاة التراويح 20 ركعة. قال عطاء بإسناد صحيح كما رواه ابن أبي شيبة: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة، فيستحب للرجل أن يصلي بقدر ما يستطيع من الصلوات والركعات إذا كان لا يستطيع أن يقوم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القول بأنه لا تجوز الزيادة على 11 فلا أعرف له سلفا، بل إجماع منعقد كما قلت لكم عند كما حكاه ابن عبد البر وحكاه العراقي أنه لا حد محدود في صلاة الليل. من المسائل مسألة الفصل بين التراويح والقيام، فكلها تسمى قيام ليل. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذا التفريق وهل يسمى هذا التراويح هذا قيام، قال: كله يسمى قياما. وبناء على هذا الذي ظنه بعض المتأخرين أنه هو أن الفصل بين التراويح والقيام على هذه التسمية، ظن أنه هو التعقيب الذي ذكره الفقهاء وكرهه بعضهم، ظن أن هذا التفريق بين التراويح والقيام هو التعقيب، والتعقيب هو الصلاة جماعة بعد أداء التراويح والوتر، فظنوا أن ما يفعله الناس كما في هذه البلاد في العشر الأواخر أنه هو التعقيب الذي ذكره الفقهاء، وهذا خطأ. نبه على ذلك الشيخ عبد الله بن باطي رحمه الله تعالى في الدروس السنية وغير واحد من أهل العلم: التعقيب هو الصلاة جماعة بعد الانتهاء من التراويح والوتر. أما هؤلاء الذين يصلون كما نفعل في هذه البلاد المباركة فإنهم يؤخرون بعض الصلوات، لا يوترون في أول الليل بل يوترون في آخر الليل، ثم على فرض أن هذا هو التعقيب الذي ذكره الفقهاء فإن أكثر الفقهاء على عدم الكراهة كما نص على ذلك ابن رجب في فتح الباري. ومن كرهه من الفقهاء كالحسن البصري كما في مصنف ابن شيبة إنما كرهه خشية أن يمل الناس من الصلاة، لا لأجل الفصل. بل سئل أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، سئل عن رجوعهم إلى الصلاة بعد أن أدوا بعض الركعات في أول الليل، قال: لا بأس، إنما يرجعون لخير يرجونه ويتبرؤون من شر يخافونه. فالفصل بين التراويح والقيام لا شيء فيه، بل جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فقمت عن يساره فاجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام ثم ذهب إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. فقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين صلوات الليل، وهذا في صحيح البخاري. من المسائل مسألة صفة قيام الليل، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل كيف تصلى، فقال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى. سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل 2 ركعات، رواه مسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم أو العمل على هذا عند أهل العلم أن يصلي 2 ركعات، العمل على هذا عند أهل العلم. وكأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار يحكي الإجماع على ذلك، وكأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يحكي الإجماع على ذلك في كتابه الاستذكار، بل قال ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى: تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى، تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى في قول أكثر أهل العلم. من المسائل مسألة الصلاة جالسا في النافلة، بعض الناس يحرم نفسه فضلا كثيرا، إذا تعب من الإمام في التسليمتين الأوليتين ترك الصلاة وخرج المسجد. يجوز لك يا أخي أن تصلي جالسا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر، وحكاها ابن عبد البر، وحكاها النووي، وحكاها ابن حزم، وحكى ابن قدامة وغير واحد من أهل العلم يجوز لك أن تصلي جالسا ولو كان الإمام يصلي واقفا. يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران رضي الله تعالى عنه بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، هذا إن لم يكن له عذر، أما إذا كان له عذر فلا شك نجره تام، وفضل الله وفضل الله واسع. هنا مسألة وهي مسألة الاستفتاح لكل تسليمة، هل يستن أن يستفتح لكل تسليمة؟ الأصل مساواة النافلة بالفريضة إلا ما خصه الدليل، وعلى ذلك يستحب أن يستفتح لكل تسليمة، وذلك لأنه هو الأصل، وقد نص على ذلك الحنابلة ونص على ذلك النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وهو ما نص عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يستفتح لكل تسليمة إلا ما خصه الدليل. وما خصه الدليل من باب الفائدة صلاة الجنازة، فجماهير أهل العلم على عدم استفتاح لصلاة الجنازة، فالمستحب للأئمة أن لا يتعجلوا في ذلك وأن يستفتحوا. وإذا بدأ الإمام في القراءة وجب على المؤمن الإنصات، ولا يقرأ بين السكتات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
مجالس العلم في رمضان.
إخوة الأحبة، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة، والتي بعنوان مسائل وأحكام في فضل صلاة التراويح والقيام، لفضلة الشيخ الدكتور محمد ابن فهد الفريح.
المسألة التي تليها مسألة القراءة في صلاة التراويح، يستحب للإمام أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قراءة القرآن في صلاة التراويح من أوله إلى آخره فمستحب باتفاق أئمة المسلمين، مستحب باتفاق أئمة المسلمين أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، هذا أمر متفق عليه، حكى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل نص بعض الفقهاء على أنه لا يستحب له أن ينقص عن ختمة. بل سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إمام يدع بعض الآيات، هل يكتب من خلفه الآيات ثم يقرأها؟ قال: نعم، كان أهل مكة يجعلون رجلا يكتب الآيات التي يتركها الإمام ثم يقرؤونها، فإنه يستحب للإمام أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح. وقد قال الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: يستحب له أو الأفضل له أن يقرأ في كل ليلة جزءا حتى يسمع الناس القرآن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل من أجل مقاصد صلاة التراويح هو إسماع الناس كتاب الله. تتمة لهذا مسألة التطويل على الناس، يستحب باتفاق أهل العلم أن لا يطول على الناس، من أما الناس فليخفف، وهذا أمر مجمع عليه كما حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى، هذا أمر مجمع عليه. وأما مقدار ما يقرأ الإمام فهذا غير محدود بإجماع أهل العلم، كذلك حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. من المسائل ما يقرأ في الشفع والوتر، أخرج الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بالأعلى والكافرون والإخلاص. قال الترمذي: وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم، وقد جاء من حديث عبد الرحمن بن أبي أبزة وهو صحابي صغير. فالمراد أنه يستحب للإمام أن يقرأ بالأعلى والكافرون والإخلاص، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وهنا مسألة وهي المسألة تليها: القراءة من المصحف. كثير من الناس أو من الأئمة يقرؤون من المصحف، الصواب في هذه المسألة أن القراءة من المصحف جائزة، يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما به أن عائشة كان يأمها عبدها ذكوان من المصحف، وهذا الأثر المعلق وصله ابن أبي شيبة، قال ابن حجر في التغليق هو أثر صحيح، بل أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن الزهري أنه سئل عن ذلك، القراءة يعني قراءة الناس أو قراءة الإمام في المصحف، فقال الزهري رحمه الله تعالى: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف، بل قال في لفظ: لم يزل المسلمون يفعلون ذلك مذ كان الإسلام. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى. المسألة التي تليها مسألة القنوت في الوتر، هل يشرع القنوت في الوتر أو لا يشرع؟ أولا، لم يثبت في القنوت في الوتر حديث، قال ذلك الإمام أحمد وابن خزيمة وابن عبد البر في الاستذكار، لم يثبت في القنوت حديث. فهل يشرع أن يدعو في الوتر؟ هذه لها حالان، هذه لها حالة. الحالة الأولى في غير رمضان، جماهير أهل العلم على أنه يشرع أن يدعو في القنوت، وهذا مروي عن عمر وعن ابن مسعود، وهو قول عطاء رحمه الله تعالى، والمذهب عند الحنابلة أنه يشرع أن يدعو في القنوت، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال عطاء رحمه الله تعالى: أدركت الناس وهم يفعلون ذلك. وكما قلت هو ثابت عن بعض الصحابة، كما نص على ذلك ابن القيم في زاد المعاد. هذه الحالة الأولى في غير رمضان. أما في رمضان فقد اختلف فيه على أقوال، أبرزها قولان: القول الأول أنه يشرع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الحنفية، وهو قول عطاء رحمه الله تعالى، وهو مروي عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. القول الثاني أنه لا يشرع إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعله، وكذلك مروي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهو قول مالك والشافعي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كنت أذهب إلى أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت ألا أضيق على الناس. ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر أن القنوت في الوتر دعاء سائغ في الصلاة، فمن قنت في السنة كلها فقد أحسن، ومن قنت في رمضان فقد أحسن، ومن لم يقنت بحال فقد أحسن، ومن لم يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان فقد أحسن. هذه المسألة مسألة القنوت في الوتر. موضع القنوت، متى يكون القنوت؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع القنوت شيء، كما قال الإمام أحمد، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع. اتفق الفقهاء على أن القنوت إنما يكون في الركعة الأخيرة في الوتر، هذا محل اتفاق. ثم اختلفوا هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، جوز الإمام أحمد وغيره قبل الركوع بعده، ولكن لم يثبت فيه شيء. وروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة أنه بعد الركوع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو الأكثر وهو الأقيس، الأقيس وأكثر العلماء أو كثير من أهل العلم على أنه يكون بعد الركوع. هنا تنبيه على مسألة الإطالة في القنوت، هل يشرع أن يطيل الإمام أو لا يطيل؟ هذا راجع إلى مشقة الناس، هل فيه مشقة على الناس أو ليس فيه مشقة، كالقراءة القرآن. سئل الإمام أحمد: أأقنط بمقدار إذا السماء انشقت؟ قال: ذلك قليل، يعجبني أن تزيد. وقد جاء عن عمر أنه يقنط بمقدار 200 آية. فمسألة طول القنوت وعدم طوله راجع إلى عدم المشقة للإمام، فإذا كان من يشق عليهم ذلك فالأولى الإمام ألا يطيل القنوت. صفة القنوت، قال الثوري رحمه الله تعالى: ليس في القنوت شيء مؤقت، يعني ليس فيه دعاء مخصوص. قال الثوري: ليس فيه شيء مؤقت. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: ليس في دعاء القنوت شيء مؤقت، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو دعاء واستغفار، أخرجه أبي شيبة. قال الإمام أحمد: لا بأس للرجل أن يدعو بحاجته في القنوت، لا بأس للرجل أن يدعو بحاجته في القنوت. اتفق الفقهاء كما حكى الاتفاق القرطبي في المفهم على أنه ليس في دعاء القنوت شيء مؤقت، هذا بالاتفاق حكاه من؟ حكاه القرطبي في المفهم، ونص على ذلك النووي رحمه الله تعالى. فائدة ترتبط بهذا الأمر وهو مسألة دعاء القنوت في شيء مؤقت: يستحب باتفاق العلماء أن يبدأ دعاءه بتمجيد الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند الانتهاء يستحب له أن يختم بهما. حكى الاتفاق على ذلك النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار. هذا بالاتفاق أنه يبدأ بتمجيد الرب سبحانه وتعالى ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك يختم بهما. هذا أمر متفق عليه. حكى الاتفاق على ذلك النووي في كتابه الأذكار. وتتمة للفائدة، سئل سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى عن الإمام الذي يقرأ دعاءه من ورقة، قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا مانع من ذلك. المسألة التي تليها مسألة رفع اليدين في القنوت، هل يشرع أن يرفع الداعي يديه في القنوت أو لا يشرع؟ قال البيهقي رحمه الله تعالى: صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رفع يديه في الركوع، وقال: وقد جاء عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون وهم يرفعون أيديهم. الرفع يكون إلى الصدر كما نص على ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يرفع يديه إلى صدره. من فوائد هذه المسألة: هل يمسح وجهه بعد الانتهاء من الدعاء أو لا يمسح وجهه؟ لم يثبت خبر صحيح ولا أثر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. قال البيهقي: لم يحفظ عن السلف أنه يمسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء، ليس بمحفوظ عن السلف الصالح، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مسح الوجه فسهل فيه، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لأنه عمل قليل. من الفوائد في هذه المسألة كذلك التأمين إذا دعا الإمام، وهذا أمر لا يعرف فيه مخالفا كما قاله ابن قدامة في المغني: إذا أخذ الإمام في الدعاء أمن المأموم. وهذا أمر لا يعرف فيه مخالفا كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. المسألة تليها مسألة ما يستحب فعله وقوله بعد الانتهاء من الوتر. أخرج الإمام أحمد والنسائي وأبو داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا انتهى من وتره: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته في الثالثة. وقد جاء كذلك الحديث عبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي رضي الله تعالى عنه بإسناد حسنه ابن حجر أنه يستحب للمأموم أن يقول، يستحب لمن انتهى من وتره أن يقول بعد فراغه: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يرفع صوته في الثالثة. أما زيادة رب الملائكة والروح فقد رواها الدارقطني رحمه الله تعالى، والأقرب أنها لا تصح. كذلك من المسائل مسألة نقض الوتر، وهذه مسألة وقع الخلاف فيها عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمراد بنقض الوتر حينما ينتهي الرجل من وتره مثل أول الليل بعد أن يوتر مع الإمام ثم استنشط آخر الليل، هل يستحب له أن ينقض وتره؟ ونقض الوتر يكون بركعة، يعني هل يستحب له أن يصلي ركعة لتشفع وتره الأول ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر، أو أن الأفضل له إذا قام وأراد أن يصلي وقد أوتر أول الليل أن يصلي ركعتين 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 ويكتفي بوتره الأول؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أنه لا يشرع له أن ينقض وتره، وهذا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائد بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وهو قول الأئمة الأربعة. سئل عائد بن عمرو كما في صحيح البخاري أن عن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب الشجرة صحابي جليل رضي الله تعالى عنه: هل ينقض وتره آخر الليل؟ قال: إذا أوترت أول الليل فلا تنقض وترك آخر الليل. قالت عائشة: سبحان الله، أيتلاعب بوتره أو أيلعب وتره؟ قال الإمام أحمد: كرهته عائشة وأنا أكره ما كرهت. وهذا هو قول أكثر أهل العلم. أما القول الثاني فإنه يشرع له أن يأتي بركعة يشفع وتره، وهذا قول مروي عن عمر وعن عثمان وعن ابن عمر وعن أبي بن كعب وعن جماعة. قال الإمام أحمد: روي عن 12 صحابيا رضي الله تعالى عنهم جميعا في أنهم ينقضون الوتر، فمن نقض وتره فله سلف ومن لم ينقض فله سلف، والأمر كما قال ابن تيمية واسع في في ذلك. المسألة تليها الدعاء عند ختم القرآن. لم يثبت حديث في الدعاء عند ختم القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكون في هذه المسألة حالتان. الحالة الأولى الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة، وهذا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه الدارمي بإسناد صحيح، وهذا مروي عن جماعات من السلف أنهم يدعون بعد الانتهاء من قراءة سورة الناس يدعون. فذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنه يقول إنه من آكد مواطن إجابة الدعاء. فالدعاء بعد الانتهاء من ختم القرآن خارج الصلاة هذا ثابت عن أنس. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا أعلم نزاعا في استحبابه. هذه الحالة الأولى ولا يعلم فيها نزاع. الحالة الثانية هو الدعاء ختم القرآن في الصلاة. هذه المسألة وقع فيها الخلاف، والإمام أحمد رحمه الله تعالى حث عليها، حث على الدعاء ختم القرآن في الصلاة. قيل له: لأي شيء تذهب إلى ذلك؟ قال: كان أهل مكة يفعلونه، وكان معهم سفيان بن عيينة يفعله. قال العباس بن عبد العظيم رحمه الله تعالى: أدركنا الناس بالبصرة ومكة يفعلونه. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: وأما الدعاء في الصلاة فهي مسألة الإثارة والبحث، ولا أعلم أحدا من السلف أنكره. المسألة التي تليها مسألة صلاة العشاء مع إمام يصلي التراويح. دائما هذه تحصل في رمضان بكثرة، يدخل رجل والإمام قد بدأ في صلاة التراويح، هل يشرع له أن يصلي لوحده أو أنه يدخل مع الإمام؟ هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى واختاره ابن منذر، وهي رواية عن الإمام أحمد صححها ابن قدامة، وذهب إليها تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي المفتى بها، أفتى بها الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة، على أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف من يصلي النافلة. واستدلوا بفعل معاذ رضي الله تعالى عنه، حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يصلي بقومه نافلة، ومع ذلك لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وتتمة لهذه المسألة، لو دخل جماعة والإمام في صلاة التراويح، هل يستحب لهم أو الأفضل لهم أن يصلوا جماعة صلاة العشاء أو أنهم يدخلوا مع الإمام؟ قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى: الأفضل لهم أن يصلوا صلاة العشاء جماعة، الأفضل لهم أن يصلوا صلاة العشاء جماعة ثم يدخلوا مع الإمام، أما إذا كان منفردا فإنه يدخل مع الإمام. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى لا يجعل فتنتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا لنا لمصيرنا، وأسأله سبحانه وتعالى لا يجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.
مجالس العلم في رمضان.
إخوة الأكارم، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة قيمة بعنوان مسائل وأحكام في فضل صلاة التراويح والقيام لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح. إلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية
شهر رمضان، أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا،
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج عبد الرحمن ابن صالح العجاجي.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجاني.